بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أفلح من نهض بجناح أو استسلم فاستراح. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول مرحلة من المراحل المهمة في تاريخ شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وقد سبق أن تحدثنا عن شيء من تاريخ التشيع والشيعة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، ويكون حديثنا هذه الليلة بإذن الله حول موضوع الشيعة في زمان سقوط الخلافة العباسية واحتلال بغداد على يد المغول. هذا الموضوع من المواضيع التي يستثيرها عدد من الطائفيين في محاولاتهم للتأجيج المذهبي والطائفي، مستغلين عدم معرفة قسم من الناس بالحوادث التي جرت، فينسبون إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام أنهم تحالفوا مع المغول وأسقطوا الخلافة العباسية و أعملوا القتل في مخالفيهم من أهل المذاهب الأخرى، ثم يفرعون على ذلك، أي هؤلاء الطائفيون يفرعون على هذا أن طبيعة الشيعة أنهم يتحالفون مع الأجانب لقتل أتباع المذاهب الأخرى في كل زمان ومكان. لذلك أنت تجد هذه الكليشة والآرم حسب التعبير والختم: هؤلاء أحفاد ابن العلقمي، وابن العلقمي خان الدولة العباسية، وأنهم عادة يصنعون هكذا. نظرا لأن هذه القضية لا تزال تثير شيئا من الشحن المذهبي، وكما قلت يستغل فيها الجهل لإضافة التعصب إلى النفوس، لذلك سوف نتوقف قليلا عند هذه المسألة. فكرة أولى قبل أن ندخل في تفاصيل الموضوع، أن هؤلاء الطائفيين يقولون هناك وزير للخليفة العباسي الأخير المستعصم العباسي، هذا الوزير أقنع المغول بأن يأتوا لاحتلال بغداد، وسرح الجيوش وسهل للمغول دخول بغداد قصدا منه في إسقاط الخلافة بين قوسين السنية، لكي أيضا ينتقم من أتباع المذهب الآخر. هذه أصل الفكرة يفرعون عليها أن كل شيعي هو هكذا وقصده أن يفعل نفس الفعل. لو توقفنا عند هذه قليلا سوف نقول أصل هذه الفكرة غلط وغير صحيحة كما سنأتي على إثباتها. ثانيا، لو فرضنا أن لها نسبة من الصحة، لو فرضنا وهو غير صحيح قطعا، فإن كون شخص من مذهب معين يخطئ خطأ في حق مذهب آخر، هذا لا ينبغي تعميمه كموقف على باقي أبناء المذهب، ولا أن يعتبر قاعدة أن كل أبناء هذا المذهب هم هكذا. وإلا لو كان هكذا لكنا نقول يزيد بن معاوية ليس من مذهب الشيعة وإنما من المذهب الآخر، وقد قتل الحسين وهو مجرم، فإذا كل أبناء هذا المذهب الآخر هم قتلة وهم مجرمون، هل هذا يصح؟ سوف يأتي إلى الحديث مثلا أنه بعد عصر الاستعمار جاءت حكومات خائنة عميلة باعت البلاد والعباد، عملت على وفق مصالحها، ولا يوجد أحد منهم ينتمي إلى الشيعة وإنما ينتمون إلى مذاهب أخرى، فهل نستطيع أن نقول أن فلان الذي كان مذهبه كذا وكذا خائن، وهذا دليل على أن أتباع هذا المذهب الكذائي كلهم خونة وكلهم عملاء للاستعمار وكلهم باعوا فلسطين وكلهم وكلهم باعتبار أنهم أتباع هذا المذهب؟ هل يصح هذا القياس؟ لا يصح هذا أبدا، على أن أصل الفكرة هي فكرة في غاية الخطأ، لا يخدمها القرائن التاريخية ولا التحليل التاريخي ولا الدراسات الرصينة. هناك كتاب أنصح الإخوة الذين يحبون أن يطلعوا على هذا الموضوع بشكل مفصل، كتبه البروفيسور سعد الغامدي، سعد ابن حذيفة الغامدي، أستاذ قسم التاريخ في جامعة الملك سعود سابقا، وهذا الرجل ألف كتابا اسمه سقوط الدولة العباسية، دور الشيعة بين الحقائق والأوهام، وهو كتاب قيم من الناحية العلمية. إذا واحد يريد يشتغل دكتوراه لازم يشتغل بهالطريقة. أكو عندنا في بعض البلاد وين ماكو كتاب طائفي، أنا أجي أسوي كم حاشية عليه وكم تعليق وكم تخريج وأقول هذا رسالة دكتوراه، لا في جهد علمي، لا في نظرية صحيحة، مجموعة. بدل ما ذاك الحديث ما ذكر مصدر أنا أذكر مصدره، بدل ما سوى إلى تخريجنا هذه دكتورة هذه. أو أن واحد يجي يشتغل على كتاب كما مثل هذا الكتاب، 5 سنوات من العمل على هذا الكتاب، ذهب وتعلم اللغة الفارسية حتى يحيط بكل المصادر التي كتبت باللغة الفارسية، ذهب وتعلم عادات ووثائق المغول القديمة، طيب ثقافتهم، أفكارهم، ديانتهم، طبيعة أعمالهم، مواثيقهم، نمط حياتهم، وبالإضافة إلى ذلك يقرأ الإنجليزية والعربية والفارسية، واعتمد على هذه المصادر وشغل 5 سنوات، فجاء كتابا متقنا ووزينا. أنصح من يحب أن يطالع عن هذه الفترة التاريخية أن يرجع إليه، وهو موجود على النت وموجود أيضا في بعض المكتبات، منع فترة من الزمان بناء على توصية من جهة دينية، سحب من الأسواق وأحرق، بعدين بعد 10 سنوات من المراجعة وكذا تم فسحه كما ينقل صاحب الكتاب. سوف يكون لنا حديث مختصر لأن مقدار 40 دقيقة أو كذا، لا تتسع لمثل هذا البحث المفصل. ينتهي هو إلى أنه المغول لم يكونوا في حاجة لأن ينصحهم أحد أو أن يشير عليهم أحد في اجتياح العالم الإسلامي، هذا مخططهم منذ أن مات الأب الأكبر لهم جنكيز خان وجاء ابنه هولاكو. هاي قضية مو جديدة، يعني عمرها المسألة قريب من 25 سنة إلى أن تمت. 1-2 يقول لا الشيعة ولا السنة كانوا قادرين أن ينفعوا المغول بشيء في أمر احتلال بغداد. هاي قوة عسكرية ضخمة وهائلة ما كان يقف أمامها شيء، لم يكونوا لا ينتفعون لا من الشيعة ولا من السنة، ولذلك يقول من المستحيل إثبات دور استثنائي لأحد من الشيعة كالذي يزعمون مثل ابن العلقمي في قضية سقوط بغداد. 3، أن الدولة هي وضعها الذي كان من الناحية، من ناحية الخلافة، من ناحية الإدارة، من ناحية الاقتصاد، من ناحية العسكرية، كلها كانت تنتهي إلى سقوطها بأي غزو خارجي، مو المغول اللي كانوا يدمرون ما أمامهم، كانت من الضعف بحيث لا تحتاج إلى قوة كبيرة، هي كانت واقفة حسب التعبير على بالكاد كانت واقفة. ويتوصل إلى أن ما ذكر من دور عن ابن العلقمي إنما كان دافعه التعصب المذهبي من قبل بعض المؤرخين الذين لم يكونوا شهود عيان أصلا، مثل ابن كثير الذي جاء بعد حوالي 120-130 سنة من سقوط بغداد، ومثل مثل أبو شامل الدمشقي، ومثل الذهبي ومثل الجوزجاني اللي كان في وقت غزو بغداد في الهند، يقول هذول اجوا ضمن خلفية مذهبية طائفية ووزعوا هذه التهمة، وكل واحد كان يزيد في الطنبور نغمة كما يقولون. خلينا نبدأ في القضية من البدايات. البدايات كان أن الدولة المغولية كان على رأسها حاكم عسكري معروف اسمه جنكيز خان في منطقة بلاد ما وراء النهر اللي الآن أفغانستان، دول الاتحاد السوفيتي السابقة، إلى الجنوب قليلا باكستان، الهند، الصين، هذه المنطقة كانت منطقتهم الأساسية، واستطاعوا كقبائل أن يسيطروا على هذه المنطقة الكبيرة جدا وأن يأسسوا دولتهم في زمان جنكيز خان. إلى جانبهم كانت هناك نشأت دولة باسم الدولة الخوارزمشاهية أو الخوارزمية. الدولة الخوارزمية كانت تابعة اسميا للدولة العباسية، ولكن فعليا كانت مستقلة، لأنه صار في زمان الدولة العباسية المتأخرة كل جماعة سووا إليهم دولة، وما كانوا يعتنون من الخلافة العباسية إلا بالاسم، دولة الأغالبة، دولة الأدارسة، البويهية، السلاجقة، كل هذول دول بالنسبة إليهم الخليفة بس اسم وسيطرته في بغداد، وهم كانوا يتحكمون في الأرض اللي واقفين عليها. الدولة الخوارزمية هالشكل كانت. شوية شوية هذه الدولة الخوارزمية بدأت تتقوى، صار على احتكاك مع الدولة المغولية، هذا في حدود سنة 610-615 هجرية. فلأجل أن يصير هناك نوع من التسالم بين الدولتين، صار عقد معاهدة بين الدولتين الخوارزمية والمغولية، أنه لا أحد يعتدي على الثاني. بالفعل مشت الأمور بشكل طبيعي إلى أن صارت حادثة، أن عددا من التجار المغول 40 واحد كان بينهم تجارة بينهم وبين دول الخوارزمية، دول يجون يشترون، دولك يجون يبيعون، فهذول التجار المغول 40 منهم أخذوا شيء كثير من الفراء ومن الجلود وذهبوا إلى الدولة الخوارزمية حتى يبيعوها يتاجروا فيها. أمير إحدى الولايات الحدودية من قبل الخوارزميين المسلمين كأنه طمع في أموال هؤلاء، فراء وجلود غالية الثمن، فاتهمهم بالتجسس، أنه ذولا جايين يتجسسون، قبض عليهم، أخذ كل الأموال اللي عندهم وقتلهم عن بكرة أبيهم. وصل الخبر إلى جنكيز خان قائد الدولة المغولية، أرسل إلى السلطان الخوارزمي أنه أنا من رعية 40 تاجر قتلوا عندك في داخل بلدك وسلبت أموالهم، لأن بيننا على اتفاقية، المطلوب أن ترجعوا كل الأموال هذه أموالهم وتعطونا القتلة، إذا واحد قتلهم جيبوا، إذا 40 جيبوهم نقتلهم بهم وينتهي الأمر. سلطان الخوارزمي الظاهر ركب رأسه، طيب، فلم يستجب، فالمغول جهزوا جيشا واجتاحوا الدولة الخوارزمية، واجتاحوها بشكل حسب ما يقولون أصبح عبرة لمن بعدهم، قتلوا كل من صادفوه من الرجال، اغتصبوا النساء، أحرقوا كل شيء على الأرض من شجر وبيت وحجر وغير ذلك، كلها أحرقوها، بحيث هذه الدولة التي كانت دولة عمارة مدنية كذا أصبحت قائما صفصفا. فهل أثناء جنكيز خان هو راجع من هذه الغزوة توفي، مات جنكيز خان ورثه أبناؤه، من جملة أبنائه واحد سمونه هولاكو اللي هو رح يكون فاتح لبغداد. هذول تقاسموا المملكة، صار نصيبه هو من ذاك المكان باتجاه الغرب، يعني رح ياخذ قلاع الإسماعيلية في بلاد الديلم، رح ياخذ خراسان، رح ياخذ أرمينيا، رح ياخذ الشام، رح ياخذ بغداد، رح ياخذ الموصل، وكل من كان فيها الطريق حسب وصية هؤلاء أنه إحنا نتقاسم. فلان له المنطقة الجنوبية صوب الصين، باكستان، الهند، تلك المناطق، هذا هو لاكو إله المنطقة الغربية من ذاك المكان باتجاه العالم الإسلامي. كمل هولاكو أول شيء، كمل خطة والده بعد ما قضى على الدولة الخوارزمية. كان هناك دولة تسمى قلاع الإسماعيلية، الإسماعيليون كان عندهم قلاع شاهقة في الفضاء، يعني على الجبال الكبيرة والمرتفعة كانوا مسوين قلاع ومتحصنين فيها، 109 قلاع في تلك المنطقة، ومتجمعين كل جماعة في قلعة، عندهم مؤونتهم وعندهم أشياءهم وقضاياهم، ومحتمين في ذلك المكان، نظرا لأن الدولة العباسية تعاملهم باعتبارهم ملاحدة حسب تعبيرهم، وهم احتموا بذلك المكان، ومكان محصن. تشوف إذا قلعة تبغى تصعد إليها وناس فوق يقدرون يقتلوك من فوق وانت تحت، فالجيش صعب عليه. جنكيز خان شاف ذولا أول حلقة قدامه، قال لازم يقضي عليهم، عفوا هولاكو شاف أول حلقة قدامه ذولا قال لازم يقضي عليهم. تحرك، أرسل إلى كل من كان في طريقه أنه أنا طالع لقتال الإسماعيليين، وإذا أنتم معي وتسلمون إلي وتطيعوني ما رح يلحقكم أي ضرر، تبقون على مناصبكم ودولتكم أو بلادكم ما رح يصير فيها خطر، وعلامة طاعتكم لي أن ترسلوا فرقة من جيشكم يساعدوني في هذه الجهة، وإذا ما قبلت هذا الأمر المواجهة التالية بعد الإسماعيليين رح تصير وياكم، طاوعني تقبل بولايتي، دليل ذلك هو أن ترسل جزء من جيشك لمساعدتي على الإسماعيليين، ما تقبل ابشر فيما بعد بالقتال. بعض رؤساء المناطق مثل حاكم الموصل اسمه بدر الدين لؤلؤ، هذا رأى أن المغول قوة مدمرة وجبارة، وسمعوا ما وصل إليهم من عمل جنكيز خان مع الدولة الخوارزمية، فأرسل جزء من جيشه مع بعض الأدوات الحربية إلى هولاكو، ولذلك سلمت، يعني هذه الموصل ما صار فيها تدمير. قالوا أن حاكم دمشق أيضا نفس الشيء سوى. الباقي إجينا على الخليفة العباسي، الخليفة العباسي اسمه المستعصم بالله، آخر خلفاء بني العباس. هذا يحتاج أن نلقي نظرة أولا على شخصيته ثم على فعله. الذين يتحدثون عن تاريخ المستعصم العباسي يقولون كان رجلا عابثا مشغولا بالمغنيات والجواري، ولم يكن يهمه في أمر المملكة شيء أصلا، هو 15 سنة صار في الخلافة، بحيث أهمل مثلا قضايا الصرف، تصريف المياه، بغداد يجري فيها نهران ومطر يجي فيها، تحتاج إلى مصارف تكون مرتبة، أهملت هذه المصارف طيلة عهده، لم يحصل لها صيانة. طيب، بقيت حسب التعبير بس بكوس على الأرض. فلما صار زاد منسوب مياه دجلة، مطر يصير فيزيد المنسوب، ارتفع المنسوب فأغرق بغداد، غرقت بيوت، طاحت بيوت، تخربت شوارع، وصل يسمونه الغرق المستعصمي، وصل الغرق ووصلت السيول إلى الحلة. وين بغداد وين الحلة؟ مما يبين لك يعني سوء إدارة تصريف المياه إلى أي مقدار. بل في داخل بغداد لم يكن يمكن الوصول إلى قصر الخليفة إلا بزورق، ومع ذلك بالنسبة إليه الأمر لا يعني شيئا، كان مشغولا بالجواري والمغنيات. ومن طريف ما يذكر أنه في نفس الوقت اللي أرسل هولاكو إلى بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل أنه أرسل إلي جنود من عندك. طيب، نفس اليوم وصل إليه مرسول من الخليفة العباسي يقول له ترى إحنا ناقصنا جواري ومغنيات، فش قد ما عندك من الموصل دزها إلينا إلى بغداد. فهذا شاف قال سبحان الله، هذا طلب حاكم كافر، آلة الحرب وجنود، وهذا خليفة المسلمين شقد ما عندك رقاصات ومغنيات وجواري وكذا، رسلها إلي، وكأنما بغداد يعني ما مكفيتنا. طيب، فكان الخليفة شخصا عابثا لاهيا، كأنما مو في هذه الدنيا حسب التعبير. يجيبون شاهد آخر على ذلك، أنه لما وصلوا المغول إلى قرب بغداد بدأوا يطلقون السهام على قصره، لأن سكرت البوابات والأبراج، فظلوا يطلقون السهام بأدواتهم الحربية. فيطلق السهام يعني شقد، ربما 400 متر 500 متر أكثر أقل، يعني جدا قريب. وصلوا الديرة، هذا كان جالسا، وهذا يذكره ابن كثير، ابن كثير يعد من المتعصبين ضد الشيعة ومن المبرئين لساحة الخليفة. يقول وصل سهم إلى وشك ستائر قصر الخليفة، بينما كانت جارية تغني عنده وترقص، اسمها عرفة. طيب، الآن وصلت السهام، شنو لازم يسوي الخليفة؟ غير لازم يقوم يستعد يجهز جيشه كذا شيء. فأمر بعد ذلك بزيادة الستائر، بدل ستارة خلوا ستارتين، بدل سنتين خلوا أربع مثلا. طيب، هذا مستوى خليفة اللي المغول على بعد مثلا 500 متر، على بعد كيلومتر، حتى لو تقول كيلومتر ما في مشكلة، بس هذا واحد اللي يدير دولة المسلمين وبلاد المسلمين. هذا من حيث الخليفة اللي الآن يبكى عليه ويلطم عليه. طيب، تعال شوف باقي الأمر، كيف كانت تدار الدولة. جانب الاقتصادي تحدثنا، يعني أمر غرق بغداد وإساءة إدارة هذه البلد هكذا. جانب العسكري، جيش يفترض، غير كل دولة عندها جيش يحميها في الأزمات. ذكروا أن آخر إحصاء كان في زمان والد المستعصم وهو الناصر العباسي، كان يستطيع أن يحشد 7000 جندي بس، 7000 جندي لخلافة إسلامية تمتد من الشرق من إيران إلى موريتانيا. طيب شنو 5000 و7000؟ هذه أي دولة صغيرونة تقدر تحشد إليك 30 و40 ألف. أما المغول فحشيهم كله بمئات الألوف، يجيك بنص مليون ربع مليون جندي، ما يجيك بعد بهالآلاف الصغيرة. في زمان والده كان يستطيع أن يحشد 7000، وهذا الجيش نفسه بناء على ظروف معينة أيضا، وأهمها قطع الرواتب عليهم والأجور، بدأوا يتسللون ويتركون السلاح. بالتالي هذا إذا تأخر عليه راتبه 3 و4 و6 أشهر من أين يأكل؟ فيروح يدور إلى الشغل. طيب هذا الوضع العسكري اللي راح يواجه فيه منه الدولة المغولية. تعال شوف الوضع الإداري. الوضع الإداري، خلينا نروح على الوضع الطائفي الشعبي. الوضع الشعبي في بغداد كان مقسما على أساس طائفي، يعني منطقة يسمونها باب البصرة، هذول من أهل السنة، من أتباع مدرسة الخلفاء. عندنا جهة الكرخ والإمام الكاظم عليه السلام، هم من الشيعة. وكانت حسب ما يقول ابن الفوطي في كتاب الحوادث الجامعة، كانت الاشتباكات بينهم طول السنة، مو مثلا يوم ويومين وشهر وشهرين وتهدأ، طول السنة هم في حالة اشتباكات. إذا واحد غلط على واحد ثاني من هالمذهب على ذاك المذهب، تتحول إلى حرب طائفية، وتعال شوف قتلة وجرحة وسلب وإحراق محلات وإلى آخره. إذا هذول استقووا على ذولاك صار هالكلام، إذا ذولاك استقووا على هذول صار هالكلام. والخلافة العباسية مو بس لم تنهي هذا الوضع، وإنما بعض من كان فيها كان يذكي هذا الصراع حتى يصير إليه حظوة ويصير هو صاحب قرار. هذا الوضع الشعبي، وضع متشنج طائفي، عدم انسجام بين فئات الناس. وأما عن الوضع الإداري والسياسي، الوضع الإداري والسياسي كان هناك عند الخليفة المستعصم شخصيتان. الشخصية الأولى مؤيد الدين بن العلقمي. مؤيد الدين بن العلقمي أبوه العلقمي كان من إنجازاته، وهو أيضا من ضمن من كان يعمل في سلك الدولة العباسية عند آباء المستعصم، من ضمن إنجازاته أنه أعاد صيانة النهر المعروف بنهر العلقمي اللي يغذي المنطقة الجنوبية كربلاء وما والاه. هو متفرع من النهر الرئيسي من الفرات، وهذا بمرور الزمان والإهمال انطمر، فأعاد تأهيله، أعاد حفره، أعاد تنظيفه، وسقى هذه المنطقة وأنعش الزراعة فيها. لذلك لقب به العلقمي، هو اسم النهر. فذاك اللي أشرف عليه اللي هو والد مؤيد الدين سمي بالعلقمي، لأن هذا يعتبر إنجاز. مؤيد الدين ابنه عمره في خدمة العباسيين 30 سنة، رجل حسب كلام مصادر محايدة عنده كفاءة وعنده خبرة وعنده دراية بترتيب الأمور. هذا ابن أبي الحديد المعتزلي، كان معاصر إليه أيضا، شارح نهج البلاغة، وهو على غير مذهب الإمامية. عنده إليه لما شاف إنجازاته قصائد كثيرة في مدحه. أكبر جامعة في بغداد هي من بنائه وإشرافه، وهي الجامعة المستنصرية هو أشرف عليها بشكل دقيق، ومع أنه شيعي المذهب إلا أنه لم يخالف إرادة الدولة في أن تكون المذاهب أربعة مذاهب، المدرسة المستنصرية أو الجامعة المستنصرية بقي فيها بناء على قرار العباسيين أربعة مذاهب واستثني منها المذهب الإمامي. هذا مؤيد الدين، خبرة 30 سنة في إدارة البلد وتأسيس مثل هالمؤسسات، وهو ابن والده الذي كان في الفترة الماضية أيضا في خدمة الدولة وله إنجازات في هذا. عيبه الوحيد هذا أنه كان شيعي المذهب، هذا شيعي زين. إلى جانبه أكو الدوات دار الصغير. دوات دار معناها شنو؟ اللي عنده الدوات، الدوات مكان مال الحبر والأقلام، حسب تعبيرنا اليوم السكرتير، ذاك الزمان يسمونه دوات دار، الآن يسمونه سكرتير. هذا كان أحد المماليك الأتراك، ميزته الأساسية كان عنده خط جيد، التحق بديوان الخلافة باعتباره كاتب، شوية شوية بدأ يترقى إلى أن صار إله وجاهة، اتحالف وهو شاب مع ابن الخليفة المستعصم، وعلاقته معه كانت علاقة قوية جدا، وحذر ابن العلقمي الخليفة الوالد المستعصم، قال له يحتاج أن تلاحظ هذه العلاقة الموجودة بين الدوات دار وبين الابن أحمد بن المستعصم، ترى يحتاج أن واحد يلتفت، لا يكون هذا داي جهز شيء مو تمام ويعمل انقلاب ويأخذ الخلافة منك. وكان المستعصم يثق في مؤيد الدين ابن العلقمي، لذلك احتاط لنفسه شلون بأي طريقة من الطرق، وصل أنه ترى ابن العلقمي حذر الخليفة منك يا أيتها الدوات دار، فخرجت فكرة اللي بعدين راح تصير قاعدة عند الجماعة، أنه ترى المتآمر الأكبر على الخلافة مع المغول كان مؤيد الدين وحدة بوحدة، أنت قاعد تريد تضرني في بجنب الخليفة، أنا ما أعرف شلون أشتغل إليك. زاد قوة بعدما توفي من هو في حكم وزير الدفاع في ذاك الوقت يسمى موفق الدين الشرابي، وهو أيضا من المماليك لأن العسكر كل أتراك كانوا وقادتهم أيضا هكذا. الآن صار هذا السكرتير صار مكانه مثل وزير الدفاع، لأن هذول أتراك يعرف لغتهم طريقتهم ويلجؤون إليه، فصار زاد قوة عنده. طيب هذا الوضع الإداري، هذا حنبلي المذهب دوات دار، وذاك شنو؟ إمامي المذهب، نار وزيت. طيب من الناحية المذهبية، وأيضا وهو الأهم مصالح وتنافس بين طرفين، كل ما هذا يقترب من الخليفة معنى ذاك يبتعد وبالعكس، فصار الصراع له أكثر من وجه ومن عنوان. هذا الوضع الإداري في داخل الدولة. طيب تعبت له بعدكم، صلوا على محمد وآل محمد. الآن هولاك كما أرسل إلى بقية الأماكن أرسل إلى من؟ إلى الخليفة المستعصم، أنه أنا في طريقي إلى قتال الإسماعيلية، أنت إذا تدخل في طاعتي تسلم على نفسك تبقى على منصبك، دولتك ما يصير فيها شيء. علامة ذلك ترسل إلي قوة عسكرية تساعدني. في غير هذه الصورة أبشر بالخراب. وصل الرسول هولاكو إلى المستعصم، الوزير الأول مؤيد الدين بن العلقمي، قال للخليفة المستعصم: إحنا لا طاقة لنا بمواجهة هؤلاء، ما عندنا جيش، ما عندنا قدرة، وهذولا مثل العاصفة تكتسح. شفت ايش سووا في دولة خوارزم شاه؟ مو قضية كسر عسكري، لا، يقتلون الرجال، يغتصبون النساء، يدمرون البلد، يحرقون كل ما هو قائم، وإحنا ما عندنا قدرة. إما الإنسان عنده قدرة يقوم، أفلح من نهض بجناح كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. عندك قدرة، عندك استعداد القضية، فيك تواجه، أعد للأمر عدته بسم الله، وإذا لا أو استسلم فاستراح، يدري أنه هذا ليس بإمكانه، يستسلم ويصون بلده ويصون نفوس الناس ودماءهم وأعراض الناس وحريمه، ويبقي هذه البلد سالمة. فأنا رأيي، أنا مؤيد الدين بن العلقمي، رأيي يا أيها الخليفة، إحنا نستجيب لما أمر، اندز إلى 500 جندي مثلا من جنودنا يروحوا وياه، ونسلم على أنفسنا وعلى أنفس الناس وعلى أعراض النساء وعلى كل شيء. الخليفة العباسي لأكثر من سبب كان هذا أيضا رأيه. أولا هو نفسه ضعيف، وثانيا مشغول بلذاته وشهواته، وثالثا يدري أن ما تحت يده من قوة ومن قدرة، ما عنده شيء يواجه هؤلاء. فاستحسن رأي مؤيد الدين أنه نعم، نرسل إلى عدد من الجنود مع هدايا كثيرة ونكف شره عنا. الدواء دار على طريقة مناكفة المتنافسين، قال لا، ما نستسلم، لا نستسلم، مو بس هذا، راح نواجه إذا توجهوا إلى قوة حتى تصير وياه إحنا نوقف قدامها، لا، لازم نقاتل، لازم نواجه، لازم نتحدى، وهذا مو شيء طيب. نكتب إلى رسالة شديدة اللهجة، هاي على طريقة العنتريات اللي بعض العرب يتقنوها، يتصور أن بالرسالة راح تتغير الأمور. فكتب إلى رسالة شديدة، أنه لأنه هو أيضا السكرتير، هو الكاتب من القديم، دوات دار، فكتب رسالة فيها أنه أنت شو مفكر بنفسك تتحدانا، بس نتكلم كلمة كل العالم الإسلامي يجي دافع ورح يسودون عليك النهار. حكي فاضي، أصلا الأيوبيون كانوا مسيطرين على مصر ولا تحرك منهم شعرة واحدة، المماليك كانوا مسيطرين على الشام ولا كشوا ذبانة حسب التعبير، وبقي هذا الرجل لوحده. احنا راح نسوي فيه كذا، وانت تعلم هذه بغداد، هذه بغداد اي واحد اللي يقرب منها تنطبق عليه السماء. عندنا روايات في مأثورنا انه اللي يريد بها شر تنخسف به. كلام فاضي. وتصور أن هذا أنه هالحكي مال العجايز، طيب رح يقدم قائد عسكري تحت إيده 250,000 ونصف مليون جندي ولا يعرف شيئا غير الحرب والقتل وإجراء الدماء، عنده مثل إثالة كوب ماي على الطريق. هذا الحكي يخوف ناس اللي ما داخلين حرب ولا مجربينها، هذول المغول ما عندهم شغل في الحياة غير الحرب، طيب إذا أنت على الأقل عندك شغل ثاني، هذا ما عنده شغل آخر، إذا توقف عن الحرب وش يسوي في حياته؟ فقال له أنه نكتب هذه الرسالة ونتحداه فيها وإلى آخره. طيب كتب الرسالة ووصلت إلى جنكيز إلى هولاكو. هولاكو قال له اللي تشوفه في الميدان هو يصير، طيب ابشر حسب التعبير. وفعلا تحرك هذا الجيش، وكل اللي في الطريق قدامه بناء على ما كان قد صنعه هولاكو خريطة كلها، راح يمر على كرمان، ولكرمان لازم يقدم إليه مؤونة الجيش طيلة فترة بقائه من أول كرمان إلى آخرها، ماكل شارب نايم حسب التعبير. هذا الجيش لازم على والي كرمان، أرمينيا اللي أيضا نفس الشيء، فلان منطقة هم نفس الشيء، وهكذا إلى أن وصلوا قريب بغداد، والخليفة لا يزال مع الجارية عرفة، والدوادار لا يزال ضمن عنترياته، ويتصور أنه بالكلمات وكذا وبالرسائل راح تخوف المغول، ما راح يجون، خلاص بيولون، سيولون فرارا. والصلاو ولم يعترض طريقهم أحد أبدا، سايب البلد أصلا، حتى نقل أن بعض من حذر الخليفة ترى المغول وصلوا على حدود العراق، قال ما يخالف أنا تكفيني بغداد، وما أظن أنهم يريدون مني بغداد، خلي كل العراق اليهم بس بغداد، بغداد مواجد عليهم لو أعطوني إياها وفيها بيتي وحرمي، هذا النص موجود في التاريخ، قال تكفيني بغداد، وبغداد لا يبخلون بها علي، وفيها بيتي وحرمي، أنا بيتي هني كيف يطلعوني منه؟ أي عقلية خليفة بالله عليك؟ عقلية قائد عسكري الآن يواجه جيش جرار؟ اجوا وصلوا الى قرب هالمكان، بدأوا برشق السهام، طبعا الدوادار اغلق الابواب، كانت مسورة بابواب، وخلى ناس على الابراج، وهو طلع الدوادار مع فرقة اللي قدر يجمعهم، بعضهم ذكر 5، بعضهم ذكر اكثر 5000، بعضهم ذكر أكثر منها 5000، ماذا تكون في مئات الألوف اللي جاية ذاك الصف، ما يخالف خلي شوف. فخرج إلى خارج أسوار بغداد. المغول طبعا هذا رجل مدني سكرتير، ما إلى خبرة في الحرب ولا العسكرية، العسكرية تحتاج إليها إما ممارسة وتجربة وإما علم، هذا لا متعلم عسكرية ولا ممارس، لأن شغلته كاتب، الآن يجيب موظف كاتب في مثلا في دائرة من الدوائر يعرف يكتب معاريض، تخليه وزير الدفاع وقائد جيش، ماذا يصنع؟ هذا الشكل. فطلع على رأس هذا العدد الموجود، وجت فرقة من الجيش المغولي، ذولا عندهم طرق عسكرية مختلفة، فرقة قليلة العدد، ما لبو 2500 أكثر أقل، قربت من عنده، هذول هاجموا دواد دار وجيش عدد 2500، الحين كلهم أكل، فهاجموهم. طبعا هم كانوا مسوين كمين، القسم الأصلي للجيش كان من الخلف، وكانوا مرتبين بشكل يكونوا هم وراء النهر، وراء نهر دجلة والفرات، فإذا جاء أحد من المهاجمين المسلمين يكسرون السدود ويغرقون هذول اللي جايين بالماء، بعدين يشتغلوا عليهم. هذا إجا دواد دار، ذولاك المغول يركضون قدامه وهو هم يركض وراهم، إلى أن وصلوا شافوا هذول مسوين نصف دائرة ضخمة، طيب، ووقعوا في المصيدة، فهل أثناء فتحوا السدود كسروها المغول، جرى الماء، لما جرى الماء هاي الأرض الطينية صارت وحل، اللي عنده فرس غاصب الفرس ماله، اللي راجل كان همه بس يطلع رجوله من هنا وهناك، نزلوا المغول إليهم وذبحوهم واحد واحد حسب التعبير. هذا يذكر بما قيل من أن أسد قال إلى، هي يعني من شر البلية ما يضحك، قال الأسد إلى أبناء أشباله: اللبؤة تريدون الليلة العشاء مالكم، تروحوا إليه لو توصيل يجيكم. قالوا توصيل شلون هذا؟ قال أنا أعلمكم. راح إلى قرب النهر، شاف هناك مجموعة من الحمير، طيب فسوى روح خايف منهم، هذول لحقوه، واحد من الحمير أجرأهم كان، قال هذا ما دام الأسد خواف خليني أركض وراه لين أقتله، ظل يركض وراه يركض وراه إلى أن وصله إلى مكان زوجة اللبو أو أولاده، جودوا هناك وأتوزل هذا العشاء التوصيل هنا، ما يحتاج تروح تركض وراه. هذه صارت نفس سالفة الدوادار، ما يحتاج أنت الجيش تركض وراهم، هم يجون إليك. وللأسف يعني هذه العصبية من جهة وقلة الحكمة والمعرفة من جهة أنهت الأمر بهذا. طيب أنت أساسا لست عسكريا، طيب ولست واردا في هذا الأمر، هذا التفرع والتعنت الذي تريد بخمسة آلاف أو سبعة آلاف تواجه لك جيش جرار ماذا يعني؟ نفس الكلام تكرر قبل مدة لما صار الاحتلال الأجنبي إلى العراق، سارت سائرة بعض، لماذا لا يصدر العلماء الشيعة فتاوى بالجهاد والقتال ضد المحتل الأجنبي؟ هل يفتون؟ خلي تروح أرواح الناس، خلي تروح، هذا بالنسبة إلى عادي على طريقة الدوادار تماما. حكمة القائد الديني، حكمة المرجعية الدينية جنبت هؤلاء الناس مذابح ومجازر، ولم يلقوا بهم في هذه المهلكة. أفلح من نهض بجناح أو استسلم فاستراح. والآن يحمد الناس للمرجعية الدينية في العراق هذا الأمر الذي صنعته بالنسبة إلى المحتلين. المحتل غير موجود، خرج يلملم أغراضه بأقل الخسائر. طيب هذا الأمر اللي صار بعده، طبعا لما هذولا قتلوا بقي منهم الدوادار نفسه، انهزم شرد وذهب فورا كما نقلوا إلى بيته، أخذ أهله وأخذ ثروته وركب في سفينة حتى يقلع بعد، هذولا راحوا وماتوا، المستعصم هم مأسور بجهنم حسب تعبيره. طيب خل هو يأخذ أهله وأولاده وما أدري ثروته ويشرد بها، ركب في سفينة حتى يهرب، لكن شاف أن هذول المغول أحاطوا بالمدينة برا ونهرا، فرجع من جديد لكي يقع في المصيدة مرة أخرى. وصارت هذه المذبحة بعد ما قتل هؤلاء، أغلقت الأبواب، صار حصار بغداد، بعضهم يقول استمر 20 يوم، بعضهم يقول أقل، بعضهم يقول أكثر، ثم كسرت بعض البوابات، وطلب أن يخرج الخليفة العباسي المستعصم وأولاده، جابوهم خلوهم عندهم، قال له وجه نداء إلى كل أحد داخل بعد لا يقاومنا، فوجه نداء أنه لا حد يقاوم، ثم قال له توجه نداء أن يطلع الناس دفعات دفعات مو مرة واحدة، فطلعوا هالشكل، ذولا يطلعون من هالصوب يذبحونهم واحد واحد حتى لا يصير زحمة وتصير مشكلة، كل 100 نفر يطلعون من بوابة. وهكذا اللي حصل، وصار مئات الألوف فيما ذكروا من القتلى قتل في بغداد، ثم اقتحمت، أحرقت فيها المدارس، أحرقت فيها المساجد، أحرقت فيها المشاهد، اغتصبت فيها النساء. طيب لأن شخصا من الأشخاص ضمن مناكفاته السياسية ومعانداته أراد أن يظهر فد شيء، ما لازم يصير هذا، حتى لو ذهبت كل هالأرواح وكل هالدماء وكل الحضارة التي دمرت، بس أنا لازم رأيي ما يسقط، رأيي ما يوقع تحت. طيب، وآخر الأمر جاء الدور على نفس المستعصم، أخذوه هولاك وأخذه وقال له دلينا على الثروة اللي عندك في القصر هنا وانت بخير. فراح ودور أحواض، يقولون أحواض مملوءة بالذهب مخفية، جنود تسرحوا وتسللوا لأن رواتبهم ما أعطيت، وأحواض من الذهب موجودة في القصر. لمن كنت تدخرها هذه؟ لمن كنت تبقيها؟ زين، بلدك غرقت بشبر ماء وعندك هالأموال في قصرك، لمن كنت تدخرها؟ غير ساعتها الآن يدافعون عنك، على الأقل سوي لك جند أبو 100,000 جندي يدافع عنك، مو ما يدافع عن البلد. هذا أيضا ما كان يصنعه الخليفة العباسي. بعد ما كشف عن كل مواضع الذهب والأموال قتل هو وأولاده أيضا. هذه كارثة بكل معاني الكلمة، كانت نتيجة لا لابن العلقمي الذي كان رأيه من البداية رأيا سديدا، وكان يتأسف ويقول كيف يرجى الخلاص في أمر قوم ضيعوا الحزم فيه أي ضياعي. شون فمطاع المقال غير سديد، وسديد المقال غير مطاعي. الواحد اللي كلامه كلام غلط، تخطيطه تخطيط سيء، يسمع قوله، والشخص اللي كلامه صحيح وسليم وينتهي إلى سلامة البلد وأهله لا يطاع. وهذا فعلا الذي حدث فيما بعد. للأسف أن هذه الكارثة التي ارتكبها مثل الدوادار ومن كان حوله، يجي بعدين هؤلاء المؤرخون بنفس طائفي ليبرئوا الخليفة العابث ويبرئوا الدوادار المتنافس الذي ضيع البلاد والعباد لمنافسات مذهبية أو شخصية، حتى يحولها ضمن إطار شيعي ويعبؤون الجو أيضا، جو الأمة من جديد في تشنج جديد. هذا مما يؤسف له. سألو كانت قضية تاريخية وانتهت ككثير من القضايا التاريخية يختلف الناس فيه، لكن خطأ ويبنى عليه تحريض وتعبئة أيضا مستمرة في الأمة لزيادة الانشقاق بين أبنائها. هذا الذي يؤسف له. هي الأيام دول والأحداث تذهب وتجيء، والخلافة هذه أو تلك والحكومة هذه أو تلك بمقدار ما تتبع سنن الله سبحانه وتعالى في النجاح تبقى، فمتى ما خالفت هذه السنن فشلت وبغداد تدمر ولا يصير أي شيء. قالوا إلى الخليفة العباسي النجوم راح تتساقط، والسماء ما أدري راح تصير، ورجفة راح تصير، واللي يقتحمها راح يموت. كل شيء ما صار، أي شيء لم يحدث. مما يؤسف له يعني مثل هذا الحدث وأمثاله من الأحداث. نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في مستقبل الأمة ظهور الحق والعدل على يد صاحب الحق والعدل المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يظهره الله على الدين كله، وحتى يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. ونحن ضمن هذا الأمل نعيش في سيادة في أن يسود الحق يوما والعدل يوما من الأيام المستقبلية، ننتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر. مات التصبر يقول الشاعر ليلة جمعة، مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة سيدي. فانهض فما أبقى التجلد غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، واطلب به بدم القتيل بكربلاء في خير شيعة. ماذا حدث له يا أيها الشاعر؟ يقول قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، قتلته آل أمية ضامن إلى يا جنب الشريعة، هو رضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيع حيث الحسين على الثرى، خيل العدا اشتوت، خيل العدا طحنت ضلوعه. يقول بعض أرباب الخبر أن من رأى المهدي عجل الله فرجه قال له ليس الأمر مني، أطلبه من الله تعجيل الفرج حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعه. انت تتألم وتبكي عندما تسمع هذا الكلام، طحنت ضلوعه. ساعد الله قلب من شاهد هذا المشهد ورآه بعينه، ساعد الله قلب زين العابدين عندما جاء بعد ثلاثة أيام ورأى جثة أبيه على الرمضاء، رأسها مفصول عن البدن، خنصر يمناه مقطوع، وقد ردت أضلاعه بحوافر الخيل. علايات وجود الكون جسم بذيك الأوعار، مرمي ولا آله غير وحش البر زوى، مرمي ثلاثة أيام لا تغسل ولا انشال، رد له عليل بقلب دامي ودمع هما، وبس عاينة فوق الوصية فراشه رمى، والجسد ما ينشال حن وظل محتار. وحسينا حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الأعضاء مقطعة والصدر مكسور، وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار، أنست رزيتكم رزايان التي سلفت. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين المرحوم الحاج علي أحمد آل محسن صاحب هذا المجلس وعلى روحه أيضا رضوان الله عليه، وأيضا مؤسس هذا المسجد الحاج يوسف الحكيم، إلى روحيهما وأرواح المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.